وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
يبين لنا في هذا الحديث متى ترمى الجمرات، وذكر بأن جمرة العقبة رماها صلى الله عليه وسلم ضحى، لأنه حينما أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، والمزدلفة إلى منى حوالي 6-7 كيلو، فإذا جاء من هناك وعلى الراحلة وزحام الرواحل السكينة ووصل إلى منى، ومن منى أخذ في طريقه إلى العقبة، معلوم أن أول عمل للحاج في منى هو رم جمرة العقبة، كما يقولون تحية منى يوم العيد هي جمرة العقبة، فوصلها ضحى، إذن رمى جمرة العقبة ضحى، وضحى قبل الزوال. أما بقية الجمرات في أيام التشريق الأول والثاني والثالث فبعد الزوال، فيبين لنا أن وقت جمرة العقبة على ما تقدم من خلاف يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد طلوع الفجر، يبدأ بعد طلوع الشمس، على الخلاف المذكور في الإفاضة من مزدلفة لأهل الأعذار أو غيرهم، وينتهي متى لا حد الانتهاء. وبقية والوقت المتعين أو الوقت الأفضل أو الذي فعله رسول الله الضحى. فلو أن إنسان تأخر في عرفات وفي مزدلفة ولم يصل منى إلا بعد العصر، ما وصلش إلا متى؟ بعد العصر، أول ما يصل منى يرمي جمرة العقبة. ما نقول إن وقت فات أنه هنا الضحى، لا، ذاك وقت الفضيلة والاختيار الأفضل. فإذا تأخر إلى الزوال، إلى العصر، ما بعد العصر، فلا مانع. والخلاف في رمي الجمرات ليلة، لو تأخر ووصل منها ليلة يرمي الجمرة ولا ما يرميها؟ الأئمة الثلاثة يقولون يرمي في الليل عن اليوم الماضي، وأحمد يقول لا، إن غربت الشمس فلا رمي ويؤخرها إلى غد. والأيام الثلاثة كلها أيام رمي، والرمي فيها أداء لا قضاء، ولا فدية على من تأخر في رمي يوم إلى اليوم الثاني، ولكن عليه الترتيب، كما جاء في الرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بالإبل ثم يأتون ويرمون اليوم الثاني أولا ثم اليوم الثالث. وعلى هذا السنة في رمي جمرة العقبة من الضحى وقبل ذلك لأهل الأعذار، وفي بقية الجمرات الثلاث في غير يوم العيد جمرة العقبة خرجت عن كونها عقبة وصارت من الجمرات الثلاث لأيام التشريق الثلاث، وقتها والجمرات وأخواتها معها من الزوال. لا نقول رميناها الأمس ضحى نرميها اليوم ضحى، لا، إذا خرج يوم العيد لم يعد هناك وقت للرمي إلا من الزوال، إلا قول يذكر عن عطاء وعن غيره جواز الرمي قبل الزوال، وهذا يذكره بعض العلماء من باب التخفيف، ولكن يقولون فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو من بعد الزوال. ومن بعد الزوال إلى متى؟ على ما قدمنا، إلى قبيل غروب الشمس، هذا باتفاق. إذا دخل الليل ولم يكن قد رمى يرمي في تلك الليلة عن اليوم الماضي، بالإجماع لا يرمي ليلا عن اليوم الآتي، ولكن يرمي ليلا ما سبق أن فاته في نهار تلك الليلة، إلا أحمد رحمه الله قال إذا دخل الليل فلا رمي في الليل. والجمهور يقولون الليل يستدرك فيه ما فات في النهار. وعلى هذا ما عدا جمرة العقبة يوم العيد أي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ الرمي بعد الزوال، الأولى فالوسطى فالكبرى. الآن نقول الكبرى ما نقولش العقبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
يبين لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات، فيذكر لنا عدة نقاط. أولا الترتيب، يبدأ بالجمرة الدنيا، والدنيا تقابل القصوى، والدنيا والقصوى أمر نسبي، فالدنيا بالنسبة للمتوجه من منى، فتكون الجمرة الأدنى بالنسبة إليه هي الأولى التي يقال لها الصغرى. يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، هنا نص على الحصى. يتفق العلماء على أن الجمار لا ترمى إلا بالحصى، وهو الخلقة الطبيعي، ولا يجوز الرمي بأي نوع آخر من أنواع الجمادات. لو رمى بسبع دنانير ذهب بدل سبع حصيات ما أجزأ، وكذلك لو رمى بسبع حبات فاكهة تفاح ولا رمان ولا برتقال ما أجزأ، ولو رمى بحجر مطبوخ اللي هو الفخار ما أجزأ، أو بقطع من الصبة الخرسانة ما أجزأ، لو بطوب من الطين قاسي يابس جامد ما أجزأ، ولا يكون إلا من الحصى. ثم يزيد بعض الفقهاء ويقول بشرط أن تكون على طبيعتها، لا يأتي بحجر كبير ويكسره ليأخذ منه أجزاء بمثابة الحصى. لا، الحصى معروف وهو حبات من الرمل كبيرة مستقلة بذاتها، مستديرة مستطيلة مضلعة، كل ذلك سواء. إذن رمى بسبع حصيات. وكلمة رمى، الرمي لابد فيه من رفع اليد وحركة الرمي والدفع، ولذا يقولون لو أخذ الحصاة وهو عند الحوض ووضعها هكذا كما تضع الكأس على الترابيزة قدامك لا يجزي ولا ينفع هذا، لابد من حركة الرمي وأن تطير الحصاة في الهواء ما بين يد الرامي إلى أن تسقط في الحوض. والعبرة بالرمي إنما هو دائرة الحوض المرمى، وليس المقصود أن تصيب البنيان الذي هو في وسط الحوض اللي يسمى الشاخص، وهذا الشاخص ما بني إلا مؤخرا، وكذلك الحوض ما بني إلا ما بعد يمكن 800 سنة من الهجرة، وبناه أهل مكة اجتهادي، وكانوا يقيسون موضع الرمي بثلاثة أذرع بخمسة أذرع على حسب كثرة الرمي، ثم جعل هذا الحوض ليحفظ الحصى وليحدد موضع الرمي. وتجدون في كتب الفقه في المناسك أن من رمى وتدحذرت الحصاة إلى أقصى الكوم لا تجزئ، لكن إن استقرت في وسط المرمى الذي هو 5 أذرع من كل جهة، يعني دائرة قطرها 10 أذرع، الوتر من الدائرة أو من المحيط إلى المركز 5 أذرع، ثم بنوا هذا الشاخص في الوسط ليكون علامة على موضع الرمي، وليتلقى الحصى من الجهات الأربع لا تتعدى إلى المقابل فتؤذيه. فإذا رميت وصادفت الشاخص المبني القائم وسط الحوض وارتدت من الشاخص إلى الحوض أجزأت. أما إذا كانت الرمية قوية ورميت بها الشاخص فارتدت بقوة وسقطت خارج الحوض لا يعتد بها، لأن الغرض ليس هو الشاخص المبني القائم، ولكن الغرض أن تستقر الحصاة في داخل المرمى. وقالوا لو أنك رميتها وصادفت عنق بعير مقابل فتدحرجت ونزلت في المرمى أجزأت، لو رميتها على هودج مقابل وتدحرجت ونزلت أنها أجزأت. وعلى هذا ترون الرمية من الدور الثاني ترمي في حوض صغير مستدير مثل المحقن اسطواني، وتتدحرج من حافة المرمى حتى تنزل من الفتحة على المرمى من أسفل، وهكذا. وقالوا في الصغير الذي يحج به وليه ويريد أن يرمي عنه، إن كان يحسن أن يلعب ويأخذ ويرمي فعل، إن لم يكن يحسن فإنه يضع الحصاة في كفه ثم يأخذها هو أي الولي من كف الصبي ويرمي بها نيابة عنه. إذن في هذه اللفظة يرمي الجمرة الدنيا، الترتيب وطريقة الرمي، ويكبر عقب كل حصاة أن يكون الرمي بالحصى لا بغيره، يكبر عقب كل حصى. هذا تقدمت الإشارة إليه. من العلماء من يقول بسم الله الله أكبر إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن، إرغاما للشيطان لأنه بالأمس وهو بعرفات ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أصغر من يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمات، وكما يقال يحث على رأسه التراب ويقول يا ويلتاه لقد تتبع واجتهد مع الناس اللي عمره 20-30-50-60-70-80 سنة وهو يجلب عليه بخيله ورجله ويحتنكه ويقوده ويفعل ما شاء فيه. فإذا كان يوم عرفات تنزل الله سبحانه وتعالى وتجلى لأهل الموقف وقال لهم أفيضوا مغفورا لكم، يبقى كل تعبه مع هذا الإنسان أبو 80-90 سنة راح في 20 في عشية راح هذا كله وانمحى عنه. إذا يكون في تلك الحالة أشد ما يكون أسفا على ما كان من عمله سابقا. وحينما يأتي الحاج إلى رمي الجمار هو رمز إرغاما للشيطان على ما أصابه يوم عرفة زيادة في إزلاله واحتقاره وإصغاره، وإرضاء للرحمن لأن الإنسان ما خرج من بلده وترك أهله وولده وماله وتحمل مشاق الحل والترحال إلا ابتغاء وجه الله، كما جاء في حديث المباهات إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا ماذا يريدون؟ أو جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. إذن إرضاء للرحمن وجاء يرجو رحمة الله، فمن هنا حينما ينتهي ويتخلص من تلك الأثقال التي حملها عليه الشيطان ويطلق من قيوده ويفك من احتناكه، أصبح الآن طليقا قويا سويا. يأتي إلى الشيطان ويقول ها جلبت علي تلك السنوات كلها وأنا عاجز أمامك، الآن تقويت لأن ما أثقلتني به قد ذهب عني، وما كبلتني به من القيود قد انطلقت منها، وها أنا أبدأك بالحرب. بسم الله، الله أكبر، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. إذن رمي الجمار ليس الغرض منه كما يفعل الجهال أن يضرب الشيطان قدامه، الشيطان ما يقعد لك حتى ترميه ولا حتى تضربه، ويجي بحجارة، يجي بنعل، يجي بمظلة، يأذي الناس والشيطان يضحك عليه في هذا العمل. لا، إنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم بحصى كحصى الخذف، ويرميه على هذه الوجهة وبهذا المقصد، ويستشعر رحمة الله عليه وفضل الله عليه ونعمه عليه بإيش؟ بهذا الموقف. ثم يسهل هناك في حافة الوادي إلى الميمنة عالي وإلى الميسرة مجرى الوادي، فيسهل ثم يتقدم، أي بعيد عن حلقة الرمي والزحام، ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. يقول بعض العلماء حتى منهم شارح الكتاب عن ابن عمر في الجمرتين مقدار ما تقرأ سورة البقرة، يعني بس ما هو مجرد دعاء ولا الضالين آمين، لا، يكثر من الدعاء في هذا المقام ويرفع يديه. رفع اليدين في الدعاء في الآونة الأخيرة أثارت مشاكل، ونرى بعض الناس يعيبون على من يرفع يديه في الدعاء ويقولون الدعاء رفع اليدين ما جاء إلا في مواضع مستقلة كالاستسقاء وعند رؤية البيت وما عدا وفي عرفات وما عدا ذلك لا. وبهذه المناسبة فإن النووي رحمه الله ذكر من مواطن رفع اليدين في الدعاء، قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء أكثر من 30 موضعا، ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن القاعدة العامة هي رفع اليدين في الدعاء، وقد استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا، يستحي من العبد يمد يديه إلى الله يسأل الله فيردهما صفرا بدون شيء، لازم يحط له شيء فيها، وهذا عام في كل دعاء. والحديث الآخر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، هذا ماد يديه أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام. ما ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من الدعاء، قال الرجل يطيل السفر في أي حال من الحالات في عموم الدعاء. إذن القاعدة والأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نص في الموضع بأنه يرفع يديه في الدعاء عقب رمي الجمرة الأولى والوسطى، لكن جمرة ذات العقبة ما فيها دعاء ولا فيها وقوف ما فيها رفع. إذن نستصحب الأصل في التشريع، وهو كل دعاء جاز أن يرفع اليدين فيه. الذين يحددون بشيء معين يحتاجون إلى تنصيص على هذه الأماكن وإلى نص للنفي عما سواها. والنووي يقول 30 موضع، ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن ننصح أنفسنا أولا، والإخوة الذين يقولون نتحرى السنة والوارد ألا يشددوا على أنفسهم ولا يشددوا على الناس ولا يمنعون الجائز. إذن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهذا يكفينا من بعض النصوص والتنبيه في بعض النصوص الأخرى على عموم رفع اليدين في الدعاء. ثم يأتي إلى الوسطى كذلك، فيرميها بسبع حصيات، يكبر عقب كل حصاة، ثم يسهل، ثم يستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، يدعو طويلة ويرفع يديه. ثم يأتي إلى ذات العقبة، ذات بمعنى صاحبة، جمرة العقبة مضافة مضاف إليه، والإضافة تقتضي التمليك أو التخصيص. التمليك في من يصح تمليكه، تقول كتاب زيد، والتخصيص لما لا يصح تمليكه تقول باب الدار، فالباب مختص للدار. فجمرة العقبة أي ذات العقبة يرميها من بطن الوادي ولا يقف ويذهب. لماذا لا يقف ولا يدعو؟ أشرنا بأن المكان كان ضيقا، وأنها كانت ترمى من جهة واحدة، وأن العقبة كانت تمنع الرمي من بقية الجهات. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومع كونه يقول رأيته يفعل، نضيف إليها خذوا عني مناسككم، وبالله تعالى التوفيق. أعتقد تذكرون في رفع اليدين هذا الموضوع، لأنه كثرة الكلام فيه أو النقاش أو إساءة المفاهمة مع الإخوان. في غزوة بدر حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قام في العريش، ماذا فعل؟ أسمع بعض الإخوان المنتسبين لطلبة العلم يقول بعض الناس في الدعاء يخشع ويبكي ويسمع القرآن فلا يتأثر. يقول هذا ما هو صحيح، القرآن أشد تأثير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام في العريش، هل قام ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ هل قام ياسين والقرآن الحكيم؟ هل قام يقرأ كتاب الله، ولا قام يلتجئ ويضرع إلى الله بالدعاء ويقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد؟ كان اجتهاده في الدعاء، وكان رافعا يديه مبالغا في رفعهما حتى إن رداءه ليسقط من كتفيه، ويقوم أبو بكر ويأخذ يحط على حنانيك يا رسول الله، بعض ذلك يكفي، إن الله منجز لك ما وعد. أبو بكر يستكثر هذا ويشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لكل موقف حالته، لكل مقام مقال. حينما نقرأ مثلا القرآن الكريم. إذا جينا لقصة موسى عليه السلام مع فرعون و و و و وش فيه حيخشع وفيه حيبكي؟ سرد تاريخي لقصة رسول مع إيه؟ مع عدوه وأمثال هذا. لكن حينما تأتي الآيات اللي فيها رقائق اللي فيها ذكر الوعد والوعيد، هذا هو الذي يحرك الشعور ويحرك العاطفة، ربما تذرف العين. فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيش؟ قال أمسك. وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم لأنها تذكر ذاك الموقف وتذكر ذاك تلك الحالة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ترى الناس سكارى ما هم بسكارى. إذن مواطن مو في كل حالة. إذن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني ايش استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. طب احنا ما عندنا عبادة، احنا عندنا دعاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا الاسلوب وضع العبادة موضع الدعاء. يبقى العبادة والدعاء متساويان ولا لا؟ مثل هناك ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن ايش؟ فمن لم يحج ولا فمن كفر؟
كفر.
اذا من لم يحج وهو مستطيع تساوي من كفر. وعلى هذا يا اخوان، الواجب على الانسان ان يكون في حالة دعائه الى ربه حاضر القلب، خاشعا متذللا ضارعا الى الله، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الملتزم. ونظر اليه عمر فاذا به قال اتبكي؟ قال نعم يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. هو كل مكان مثل الملتزم عند بيت عند باب الكعبة؟ ما كل مكان هذا. اذا الدعاء له اوقاته. ولهذا جاء خير ما يكون العبد او اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ايش؟ فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. ويحرم عليك ان تقرأ القرآن وانت ساجد، ممنوع من قراءة القرآن، وانما تدعو وتجتهد. والقضية يمكن تسع الى اكثر من هذا، ولعل في هذا القدر كفاية بالتنبيه على موضوع الدعاء والأداب فيه وحضور القلب ورفع اليدين بدون تحديد ولا تخصيص، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين، والمحلقون الذين حلقوا شعور رؤوسهم عند التحلل، والمقصرون الذين قصروا بالمقص أو بمكين الذي حدثت الآن ولم يحلقوا بالموسى. والله سبحانه وتعالى عادل بين الأمرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نص على الأمرين. إذن كلا الأمرين مجزئ، ولكن تقديم الحلق محلقين ومقصرين يدل على أفضلية الحلق. هنا كون المسألة أفضلية قد تكون متقاربة، ولكن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين، ويسألون يا رسول الله والمقصرين، يعني وارحم المقصرين، برضك يعرض عنهم ويقول ارحم المحلقين، وفي الثالثة ولا الرابعة قال والمقصرين. ايش الموجب؟ ومتى كان هذا الدعاء؟ يختلف العلماء منهم من يقول كان في صلح الحديبية، ومنهم من يقول كان في حجة الوداع. وأشوف النووي وغيره يرجح أنها كانت في حجة الوداع، ولكن الذي يظهر بأنها كانت في عمرة الحديبية. وذلك أنهم سألوا ما بال المحلقين يا رسول الله، يعني دعوت لهم 3 مرات أو مرتين. قال لم يشكوا في أي شيء. عمرة الحديبية لما تم الصلح ومنع المشركون المسلمين أن يأتوا إلى البيت وأن يطوفوا ويسعوا ويكملوا العمرة على وجهها، وتم الصلح وكتبت الصحيفة، وكان فيها خير كثير جدا، سماها الله فتحا، وأنزل فيها سورة الفتح. وقال عمر أفتح هي؟ قال بل نعم هي فتح. كان صلى الله عليه قال والله ما طلبوا مني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها مطلق. وكان بفضل الله أن انتزع الله من المشركين اعترافا بالكيان الإسلامي، ورسول بعد أن خرج مختفيا في الغار ليلة بعد 6 سنوات يأتي إلى مكة بجيش، ويأتي معتمرا يدخل عليهم عنوة، فيجلسون معه على مائدة المفاوضة على قدم المساواة. هذه الجلسة على المفاوضة على المساواة، وتوقيع أبي سفيان وتوقيع المسلمين عقب الصحيفة يساوي إيش؟ اعتراف من المشركين بالكيان الإسلامي الذي فاوضوه، يعني اعترفوا بالأمة الإسلامية. فكان فتحا عظيم. لما تم ذلك وقضي أو كما قيل لجت القضية، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه خلاص احنا انتهينا، تحللوا، انحروا الهادية، احلقوا شعوركم، العمرة انتهت. لكن شوية، انتهت واحنا ما شفنا الكعبة؟ انتهت واحنا ما طفنا ولا سعينا؟ لهم مقاييس، وللرسول صلى الله عليه وسلم مقاييس اخرى. توانوا، فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجه أم سلمة فقالت ما لي أراك غاضبا، أغضب الله من أغضبك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. قالت وما ذاك؟ قال انتهينا مع القوم وانتهت العمرة، وأمرتهم أن ينحروا ويتحللوا تنتهي العمرة، ما حد فعل. شوف الحكمة والروية والعقل. قالت أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قال بلى. قالت لا عليك، خذ السكين أو خذ المدية واعمد إلى هديك فانحره ولا تكلم أحد، خذ المدية واخرج على الناس ولا تكلمن أحدا، واعمد إلى هديك فانحره، ثم ادعو الحلاق واحلق شعرك، ثم الزم خيمتك، بعد كده ملك شغل. فإذا به صلى الله عليه وسلم وجد حل عملي يقطع على أولئك المتوانين مطامع الرجاء في حل آخر. إذا كان الرسول نحر وحلق، إيش اللي بيجي بعد هذا؟ فما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هدية وبادروا بنحر هديهم، ودعوا الحلاقة وكادوا يقتتلون على الحلاقة، وانتهت القضية. هناك في هذا الظرف منهم من حلق ومنهم من قصر، ف فهنا الذي حلق والذي قصر كلاهما امتثل وكلاهما تحلل، ولكن الذي يحلق شعره يكون حلق على 200% يقينا بالأمر، ولكن الذي قصر كأنه تحلل وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ما هو على الثقة وعلى اليقين الذي عليه الذي حلق شعره، لأن هذا متأكد مرة واحدة ما عنده شك. إذن الأولى ترجيح أن ذلك كان في عمرة الحديبية. يأتي عاد الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، هذه السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر الهدي أو البعض منه وأناب عليا في نحر الباقي، ودعا الحلاق ناوله الشق الأيمن أولا فحلق، ثم قال هذا الشعر قسمه على الناس على الحاضرين، ثم ناوله الشق الأيسر فحلق، قال هذا القسم خذه أنت. هنا بعض الناس بدأ يفكر، ليش يقسم الشعر عليهم؟ نعم، في مصلحتين. المصلحة الأولى إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى في الأرض، وإذا ما حصل إنسان على شعر شعرات لفها وطواها في أعز ما يكون عنده من التحصيل، وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم من حصل على شيء من شعرات رسول الله يحتفظ بها. خالد بن الوليد كان في قلنسوته شعرات من شعر رسول الله، فين حطتها؟ على راسه. أم سلمة كان عندها شعرات حطتها في جلجل الفضة، كان إذا جاء المحموم ماصتها في الماء وسخته إياها عافاه الله. هذه مصلحة أولى، وهي إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهان ويلقى في الأرض. الناحية الثانية الناحية التبرك، وكانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه، كما جاء في صلح الحديبية حينما قال سهل بن حنيف: والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تفل تفالة ولا تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم يدلك بها وجهه، ولا توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على مائه يتلمسون به أو يتمسحون به. وعلى هذا يقال أم أيمن لما شربت بوله قال لا تيجعك بطنك أبدا، وابن الزبير لما غيب دب الحجامة قال له خذ هذا وغيبه عن الناس في مكان لا يراه أحد، فذهب بعيد وشربه. قال ماذا فعلت؟ قال شربته. قال ويل للناس منك وويلك من الناس بأثر دم رسول الله في جوفه. إذن وكانوا يأتون بالأطفال يحنكهم تلمسا لبركة ريقه صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح اسمه قتادة في أحد، أو حتى نعم لما خرجت عينه ردها ومسحها بكفه فكانت أحسن عينيه. أشياء كثيرة في هذا الموضوع التماسا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كذلك. علم الله لو أدركنا التراب الذي وطئه في الأرض لاكتحلنا به في عيوننا، ولكن هل يتعدى هذا لغيره؟ نقول لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نجد أصحابه فعلوا ذلك مع غيره، إذن قاصرة عليه لأنه الذي اختص بمثل هذه الأمور. فهنا
اللهم ارحم المحلق،
الدعاء للمحلقين كان على التحقيق في صلح الحديبية، اللهم ارحم المحلقين. يأتي البحث الفقهي. السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وبإجماع المسلمين أن هذه الصفة هي أكمل الصور. لكن واللي بعد لكن هذا مشكل، لو أن إنسانا لم يحلق شعر رأسه كله، وأن إنسانا لم يحلق وأراد أن يقصر، كم يحلق من حجم رأسه، كم يقصر من طول شعره؟ نجد هناك أحمد ومالك يقولون السنة والواجب كامل الشعر، إن حلق حلق الجميع وإن قصر قصر الجميع. وهناك نجد عند أبي حنيفة رحمه الله يقول يجزئ ربع الرأس حلقا أو تقصيرا، وهو عين المسألة التي في مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، كم يمسح في وضوئه؟ ونجد الشافعية يقولون كل ما صدق عليه حلق أو تقصير ولو ثلاث شعرات أجزأ. والنووي رحمه الله يقول وقد أفرط بعض منا، بعضنا الشافعية، فقال ولو قصر بعض شعره لأجزأه، ثم قال وكيف يكون بعض الشعر؟ إذا خدت المقص حياخد كثير، كيف يتمكن من بعض شعر؟ قال إذا غطى رأسه بالحناء ونبذت شعره، طلعت من تحت الحناء وبرزت فوق، فجاء بالمقص وأخذ الجزء البارز من الشعرة فوق الحناء، يبقى أخذ الشعرة كلها ولا بعضها؟ بعضها. يقول هذا إفراط، أي أنه لا ينبغي مثل هذا في المناسك. وعلى هذا نجد من قال كل الرأس أو غالبه، من قال ربع الرأس، من قال ولو ثلاث شعرات، وهل يجزئ ذلك؟ هذا قول الأئمة رحمهم الله، ولا نملك أن نقدم شيئا في ذلك إلا أن السنة جميع الرأس. ثم إذا جئنا إلى حديث بيان فضل الحج، جئنا نسألك قال إن شئتما أخبرتما إلى آخره، وعن حلقك شعر رأسك فلك بكل شعرة حسنة ووضع سيئة ورفع درجة، يبقى حسنة وإسقاط سيئة ورفع درجة في الشعرة الواحدة، روح ناخد بعض شعرة، ناخد ثلاث شعرات، ناخد ربع الرأس، ولا نجيب رأس ثانية مع الرأس عشان نحصل على شعرة أكثر؟ ولا أمكن هذا؟ ممكن، يبقى اللي رأسه كبير يكون هو الفائز. طب والأصبع؟ يقولون الأصلع يمر الموسى على رأسه اللي حصلوا ياخذوا. وهنا مبحث عند العلماء، إذا كان متمتعا وعنده تحللين، تحلل للعمرة وبعد مجيء من عرفات تحلل للحج، الأفضل في حقه في تحلل العمرة يحرق ولا يقصر؟ ها، سمعت من السؤال الأخ اللي كان من أسبوعين فاته أنه في التمتع حلق البعض وخلى الباقي للحج؟ هذه ما يجوز يا إخوان، لسما قزعة الشيطان، لأن الإنسان حتى في الأيام العادية إما يحلق شعر رأسه كله أو يخليه كله، أما يحلق بعض ويخلي البعض هذا تسمى قزعة الشيطان. فيقول بعض العلماء إن كان هناك وقت بين تحلل العمرة وتحلل الحج، فيما لو حلق في العمرة نبت ووجد ما يحلقه في الحج يحلق في العمرة، لأنه يمكن أن يوجد الحلق في النسكين. وإذا كان الوقت قريب وإذا حلق في العمرة لا يجد ما يحلق في الحج يكتفي في العمرة بالتقصير. وإذا كان سيقصر من الشعر يقصر من جلدة الرأس ولا من فوق شوية، نمرة ثلاثة نمرة أربعة. يقولون لا يقل عن قدر أنملة. إنسان عنده شعر طويل 5 سنتي يأخذ منه إيش 2 سنتي من أعلى، ويعمم في القص من جميع جوانب الرأس. والست المرأة تعمل إيش؟ بالنصوص أن المرأة لا حلق على المرأة، إنما عليها التقصير. وكيف تفعل؟ قالوا تجمع شعر رأسها في كفها هكذا إلى أن يبقى قدر أنملتين أو أنملة هكذا، وتقص من أطراف شعر رأسها فتعمم التقصير في جميع الشعر أن تحلق. وبعض يتندر، طيب إذا حلقت يجزئها ولا لا؟ هذه مثلة، المرأة لا تحلق شعرها، وما كانوا يحلقون إلا في المصائب عياذا بالله. إذا المرأة تقصر ولا تحلق.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه.
هذا الحديث من أجمع أحاديث الحج وأيسرها على الحجاج. وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العيد، فأخذوا يسألون كل هذا يقول يا رسول الله ما شعرت، يعني نسيانا سهوا لا عمدا، ونحرت قبل ايه حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا شيء. الترتيب الطبيعي في هذا اليوم او اعمال هذا اليوم ما هي؟ النحر والحلق والرمي والإفاضة. أولها رمي، رمي جمرة العقبة. ثانيها نحر الهدي. ثالثها حلق الرأس. رابعها طواف الإفاضة. أما رمي جمرة العقبة أولها، فجمرة العقبة تحية منى وهذا باتفاق. أما الحلق قبل النحر قبل الحلق فلقوله سبحانه ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة. وبعد هذا بعد الحلق النزول لطواف الإيش الإفاضة. هذا الترتيب الطبيعي. فإذا سهى إنسان أو جهل وغير في هذا الترتيب ماذا يكون عليه؟ هذا سأل قال ما شعرت حلقت قبل أن أنحر، مع أن النحر كان أول، قال يفعل ولا حرج. بدأ الشيء وقع. ونلاحظ بأن الأسئلة هنا عن أمور وقعت بالفعل، وفرق بين كون الشيء وقع فعلا وبين كونه سيقع. ما في واحد قال أنا أريد أن أحلق قبل أن أرمي قبل أن أنحر، لا، كل يسأل أسئلة عملية واقعية. ما دام الأمر قد وقع حنرفع الواقع، ما احنا رافعين. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاز التماسا لقوله لم أشعر، ناسي جاهل ماذا أفعل؟ قال افعل ولا حرج. إذن المغايرة بين الرمي والحلق، قال افعل ولا حرج. وكذلك قال حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. إذن ويأتي الراوي بقضية عامة، فما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. وش اللي حيقدم أو يؤخر في هذا اليوم؟ هو ما ذكرنا: الرمي، النحر، الحلق، الإفاضة. أيما قدم سهوا جهلا نسيانا فلا حرج في ذلك ولا عليه شيء.
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
يسوق المؤلف رحمه الله حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. كون النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، هل هذا الفعل المخبر عنه والمأمور به الصحابة كان في صلح الحديبية أو كان في حجة الوداع؟ أكثر العلماء على أن ذلك كان في صلح الحديبية، وتقدم التنبيه على أن ترتيب أعمال يوم العيد الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة. وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. فإذا كان الأمر كذلك، ما سئل عن شيء قدم أخر افعل ولا حرج، لماذا يأتي المؤلف بعد ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه؟ كونه فعل هذا الفعل المرتب وأمر أصحابه به يغاير افعل ولا حرج، لأن هناك قدم هذا أخر ذاك، أخر هذا قدم ذاك، افعل ولا حرج، ما يكون هناك وجوب الترتيب، وهنا فعل وأمر. يقول العلماء إن هذا الترتيب وهو تقديم النحر على الحلق كان في صلح الحديبية، وهذا شأن المحصر في الحج. وسيأتي للمؤلف باب الإحصار، والإحصار المنع، وسواء كان بعدو أو كان بمرض، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فيقول العلماء افعل ولا حرج هذا في الحج حينما يقع النسيان أو السهو أو الجهالة، أما في الإحصار فيتعين أن ينحر أولا ثم يحلق ثانيا، وليس فيه افعل ولا حرج. إذن سوق المؤلف لهذا الحديث الذي فيه الترتيب بين في تقديم النحر وتأخير الحلق مغاير لما تقدم افعل ولا حرج، فقالوا الجمع بين هذا وذاك أن افعل ولا حرج مع العذر بالنسيان أو الجهالة في الحج، ولكن الترتيب هذا هنا في حالة الإحصار، والله تعالى أعلم. وقدمنا قضية اللهم ارحم المحلقين ثلاث، بأن ذلك اختلف فيه أيضا هل كان في صلح الحديبية أو كان في حجة الوداع، وأن السبب في ذلك والمرجح لكونه في صلح الحديبية أنه أمرهم فتوانوا في العمل، ودخل وهو مغضب، فقالت له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لا عليك، خذ المدية واخرج ولا تكلمن أحد، واعمد إلى هديك فانحر، ثم ادعو الحلاق فاحلق. يعني نحر أولا ثم حلق ثانية ثم أمر أصحابه بذلك. إذن هذا الحديث إنما يتعلق بحالة الإحصار، والإحصار سيأتي له باب مستقل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث يبين لنا متى يتحلل المحرم من حرمة إحرامه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وإيش؟
وحلقتم.
يقول الفقهاء: التحلل الكامل بفعل ثلاثة أشياء، والتحلل الناقص أي التحلل الأصغر كما يسمونه بفعل اثنين من ثلاث: الرمي، الحلق، الطواف. فهذه الأمور الثلاثة إذا فعلها الإنسان ولو أخر النحر، لأن أيام التشريق كلها أيام نحر، فإذا فعل الثلاث، رمى الجمرة وحلق شعره وطاف بالبيت، تحلل التحلل كله وحل له ما كان ممنوعا بالإحرام إلا جميع إيش ما كان محظورا عليه. وتحريم صيد مكة لمكة سواء كان حاجا أو غير حاج، ولكن الصيد في الخلاء هذا خاص بالمحرم، فلو خرج خارج حدود مكة وصاد فلا شيء عليه. إذن التحلل الأكبر من كل شيء، والتحلل الأصغر باثنتين من الثلاث. هنا ذكر الرمي والحلق، فلو أنه رمى ولم يحلق ونزل إلى مكة وطاف ثم حلق بمكة، حينما رمى في منى ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، حل له ما جاء في الحديث كل شيء إلا النساء. وهنا ذكر الطيب، وهذا يؤيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حينما يحل. قالوا: كيف تطيبه وهو لم يكتمل له التحلل الأكبر؟ وكثير من الفقهاء يلحق الطيب بالنساء، لأن الطيب من شأنه أن يثير الغريزة إلى النساء، فقالوا: منع المحرم من الطيب حتى لا تكون هناك عوامل إثارة، وإلا الطيب شيء طيب ومقبول للنفس. فلكن لما كان له الأثر هذا والمحرم محرم عليه النساء، كان سدا للذريعة ومنعا للإثارة، منع من الطيب. ولكن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: حل له كل شيء والطيب إلا النساء. إذن لا يحق للمحرم أن يمس النساء إلا إذا تحلل التحلل الأكبر، وهو فعل الأمور الثلاثة. وعلى هذا إن فعل اثنتين من ثلاث فهو تحلل أصغر، وإن فعل الثلاثة كاملة فهو التحلل الأكبر. وكنا أشرنا إلى الحديث اللي سأل عنه بعض الإخوة عند أبي داود: من لم يطف ذلك اليوم رجع كما كان، هذا الحديث يرد عليه، لأنه حل له كل شيء ولم يحدد بزمن من الأزمنة، سواء طاف ذلك اليوم أو لم يطف، فرمى وحلق وأخر الطواف إلى أن ينتهي من أيام منه، لا مانع في ذلك، يحلق يرمي ويحلق ويجلس أيام التشريق كلها في منى، ما ينزل مكة، يقول خلي لما أنزل على ساعة وينزل ويطوف طواف الإفاضة ويسافر، يجزئه حتى عن طواف الوداع. فتأخير طواف الإفاضة لا يمنعه من أن يتحلل التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر هنا حيتحقق في أي شيء؟ في لبس الثياب ومس الطيب وتقليم الأظافر، وما على ذلك أمر النساء ممنوع، والصيد ممنوع في مكة، فيكون يستفيد بهذه الأمور، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
تقدمت مباحث الحلق والتقصير والمقارنة بينهما والقدر المجزئ في الحلق أو في التقصير، وهذا بصفة عامة. والمرأة شريكة الرجل في الحج من أول كل شيء إلى آخره، ما عدا نوعية اللباس وما استثنيت منه كالرمل والسعي، فهي لا ترمل ولا تسعى بين الصفا والمروة أي تجري، لأن هذا يخرجها عن وقارها وما يجب الحفاظ عليه. وما عدا ذلك فهي مثله، إن تمتعت، إن أفردت، إن قرنت بين الحج والعمرة، عدد طوافها وعدد سعيها وعدد حصيات رميها ومقدار الفدية، كل ذلك تستوي مع الرجل سواء. وكذلك في التحلل، إن رمت وقصرت من شعرها تحللت التحلل الأصغر، إن طافت تحللت التحلل الأكبر، فيما لو كان زوجها معها أصبحا معا حلال. فهنا جاء بهذا الأثر بأنه ليس على النساء حلق، لأن الحلق في حق النساء هذا مثله عياذا بالله، إنما عليهن ليش التقصير. إذن محلقين رؤوسكم ومقصرين تنطبق على الرجال محلقين وعلى النساء مقصرين، والرجال كذلك يحلقون ويقصرون. وقالوا إنها تأخذ من طرف شعرها قدر الأنملة، لا تقعد قص نصف الشعر ولا أكثر ولا شيء، لا، مطلق تقصير، ويقولون بقدر الأنملة من أطراف شعر رأسها. فإذا كان الذات ضفيرة تأخذ طرف الضفيرة وتقص من طرفها قدر الأنملة، وإذا كانت بغير ضفيرة جمعت شعرها في كفها وأخذت قدر الأنملة من طرف شعرها، وليس عليها حلق ولا يجوز لها. وأشرنا بأن بعض العلماء يورد نقاش، طيب لو حلقت مثل الرجل هل هذا يجزئها؟ الحلق ليس لها، فإذا تجاوزت وفعلت أنا أقول إنها تكون آثمة، لأن هذا مثل بالنسبة للمرأة ولا يجوز لها ذلك.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
موضوع السقاية كان من خصائص قريش، واللواء والرفادة كانت خصائص تختص بها بعض قبائل قريش، وكان العباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب السقاية. والسقاية كانت يجمع الماء في أحواض من الحجر المنحوت كبيرة، يجمع ماء زمزم، ويأتون يجمعون طول السنة من الزبيب ومن التمر ما يضعونه في هذا الماء في تلك الأحواض قبل الشرب بزمن 6 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، 24 ساعة، ما لم يتغير، فيكون النبيذ، ويكون يعطي ماء زمزم نوع من الحلاوة. لأن بعض الناس ربما كان ماء زمزم فيه ملوحة أو ثقل عليه، أو هذا نوع من إكرام الحجيج، فكانوا يتكلفون ذلك. واستمرت سقاية العباس على الماء والتمر والزبيب، وكان بعض الآخرين لهم سقايات متبرعين بها، ربما وضعوا العسل في الماء، ربما جاءوا باللبن. فرجل سأل الفضل بن العباس، قال ما بال الناس يضعون العسل واللبن وأنتم تضعون التمر والزبيب في الماء، أمن قلة عندكم أم بخل؟ قال والله يا ابن أخي لا من قلة عندنا ولا من بخل، ولكن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا أسامة بن زيد وقال اسقوني، فقال العباس للفاضل اذهب وأتي لرسول الله من عند أمك، قال اسقوني من هذا الذي يشرب منه الناس. قال يا رسول الله إن هذا يضعون أيديهم فيه وهم كذا، نأتي لك بنظيف من عند أم الفضل. قال اسقوني مما يشرب منه الناس، فسقاه مما يشرب منه الناس. وبعض الروايات الأخرى أنه أتى إلى بئر زمزم وقال امتحوا، لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا على عاتقي يعني حبل الدلو ومتحت معكم. لو فعل هذا كل إنسان يبغى يفعل مثل ما فعل الرسول، وكم مئات الدلاء اللي يمكن تكفي الناس على هذا. فسحبوا له بالدلو وأعطاه الدلو وشرب من الدلو. فهناك أن العباس سقاه مما يشرب الناس من تلك الأحواض. إذن السقاية كانت لزمزم، وكان الأصل فيها للعباس، وكان يحلي ماء زمزم بالزبيب وبالتمر يجمعه طيلة العام، وآخرون ربما وضعوا فيه مع زمزم العسل أو اللبن أو يسقون اللبن في ذلك اليوم، وكل ذلك إكراما وتوسعة على الحاج. فعمل السقاية حينما ينزل الناس لطواف الإفاضة، ربما ينزل بعض الناس في الليل فتحتاج إلى عمل مستمر. فإذا بات العباس في منى ربما تعطل عمل السقاية، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل عمل السقاية، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي بحث العلماء، هل من عمل سقاية في مكة عمل سبيل وجاء بالشراب، شراب التوت ولا شراب العرسوس ولا شراب المانجا ولا وجعل سقاية كبيرة يسقي الناس من هذا الشراب؟ لا مانع، إذا إنسان الله موسع عليه وخد له برميل كبير وحطه في طرف مكة حول زمزم، وكل ما يغلق برميل يجيب ببرميل. ما احنا بنشوف الآن يوزعوا العيش ووزعوا الماء ووزعوا أشياء كثيرة. لو أن إنسانا فعل ذلك خدمة للحجاج، أيحق له أن يستأذن ويؤذن له وإذا بات بمكة تلك الليالي يسقط عنه وجوب المبيت؟ فهناك من يقول قياسا على العباس لا مانع، وهناك من يقول لا، هذه كانت وراثة وخص بها العباس وليس لأحد أن يستأذن بعد ذلك. ولكن أعتقد أن هذا فيه تحجير. وأشرنا إلى أن كل من كان له عمل في خدمة الحجاج بصفة عامة، وأشرنا إلى الطبيب في المستشفى بمكة، وإلى الفران يخبز العيش في مكة يهيئه يرسل لأهل منى أو لمن نزل بمكة، أصحاب الكهرباء، أصحاب المياه، الطوارئ، الأعمال العامة التي يحتاجها الحجاج في مكة، لو أن صاحب هذا العمل ترخص وبات بمكة من أجل العمل الذي يخص الحجاج نقول لا بأس، لأن خدمة عامة وليس لخدمته الخاصة. يقولون أن ابن عمر استأذنه رجل من أجل له مال بمكة، كانوا يأتون للحج أيضا للتجارة، وكانت المزدلفة سوق، وكان سوق عكاظ ومجنة، ويأتون من شحر وعمان، كل هذه كانت أسواق للعرب. وإلى العهد القريب كان في منى شارع اسمه سوق العرب، فكانت هذه أسواق في الجاهلية، فكانوا يأتون بتجارات. فرجل قال ابن عمر أنا عندي مال في مكة، قال له المبيت بمنى، السنة المبيت في منى، لم يأذن له. هذا نقول إنها مصلحة خاصة له في تجارته، لكن في خدمة الحجاج لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
رعاء الإبل، نعلم جميعا أن الحج أولا الوسيلة الخاصة هي الإبل، حتى الخيل ما تصلح لأن الخيل نفسها مداها قريب، وأما الإبل معها سقاؤها و خزانها في جوفها يمكن أن تورد الماء على 4 أيام، فتحمل معها. وخالد بن الوليد لما قطع من العراق إلى الشام وقطع المفازة أخذ بعض الإبل العجاف وعطشها 3 أيام ورواها الماء ثم ربط على فمها حتى لا تجدر، وكانوا في المفازة إذا احتاجوا الماء نحروا تلك الإبل العجاف والماء الذي في جوفها سقوا به الإبل والخيل الأخرى، فما عندهم ماء في المفازة، يعني كانت صهاريج ماء تتحرك ويأكلون لحمها. فالإبل كما يقولون سفينة الصحراء. فهؤلاء الحجاج كم من عدد الإبل التي يأتون بها إلى الحج؟ كل واحد على بعير أو بالكثير 2 على بعير كالضعينة وغيرها. فإذا حصل هذا العدد الكثير من الإبل وكل إبل عليه هودج، وين المسافة اللي تشيل هذا كله؟ تحتاج إلى حيز. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تزدحم منا بالإبل وهواججها قال للرعاة خذوها واطلعوا برا هناك بعيد عن منازل الناس لمصلحته. الإبل تجد مرعى في الخلا ترعى، ومنا تخف الزحام فيها من الإبل ومن حمولاتها. والآن كما يقولون حجز السيارات الصغيرة لئلا تزحم الناس في منى وخفف كثير من الأزمة. إذن هذا تنظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، نقدر نقول لحركة المرور، نقدر نقول لكثافة السكان، حيثما شئت فسمها. لكن يهمنا هؤلاء الرعاة يشعرنا بأنهم كانوا رعاة وكانوا محرمين، لأنهم يرمون، والذي يرمي معناها حاج. إذن لا مانع من كون الحاج يزاول عمل، سواء كان رعاية الإبل، سواء كان قيادة السيارة، سواء كان قيادة الطائرة، أي عمل يزاوله فلا مانع في ذلك. يبيع ويشتري يصنع. إذا كان الحجاج يمشون بهذه الأعداد الهائلة من الإبل، واحد يصنع طعام، واحد كسلان ولا تعبان ما يقدرش يعمل طعام وحصل هذا يبيع الطعام في القافلة تجارها، لا مانع في ذلك أن يحرم وأن يعمل في سفره وطريقه إلى الحج. ليس عليكم جناح أن تبدغوا فضلا من ربكم. والخلاف هناك عاد إذا كان حج ليتجر أو التجر ليحج. فإذا كان التجر ليحج أي ليربح ويستعين بربح تجارته على مصاريف الحج فلا مانع في ذلك. أما أنه حج من أجل أن يحصل على الربح فهذه ناحية ثانية. إذن الرعاة عمال يرعون الإبل ويقودونها وقت السفر، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا بإبلهم خارج منى لترعى الإبل من عشب الأرض ونباتها ولتتسع أرض منى للحجاج. على أي ترتيب؟ يرمون جمرة العقب أول ما يصلوا، لأنهم نزلين بالحجاج من عرفة المزدلفة إلى منى، وأول ما يتفرغون عن الحجاج بعد جمرة العقب. فإذا رموا جمرة العقبة مع الناس حينئذ يذهبون، حيكون أمامهم أول يوم التشريق اللي هو ثاني يوم العيد، وثاني يوم التشريق الذي هو ثالث يوم العيد، وثالث أيام التشريق الذي هو رابع يوم العيد. فرموا جمرة العقبة عن يوم العيد وانتهينا، فيذهبون أول أيام التشريق لا يأتون، ثم يأتون ثاني يوم العيد بأشخاصهم فيرمون عن اليومين، ثاني أيام العيد وهو أول أيام التشريق الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم عن أمس، ثم يرجعون ويرمون عن اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد، الأولى فالوسطى فالكبرى، ثم يرجعون إلى إبلهم ويأتون بها ثالث أيام التشريق من أجل الحجاج يروحون ويرمون في ثالث أيام التشريق عن هذا اليوم، يعني يغيبون يوم التشريق الأول ويوم التشريق الثاني يأتون ليرموا عن أمس وعن يومهم الحاضر، ثم يذهبون إلى إبلهم يبيتون عندها، ومن الغد يأتون بالإبل من أجل الحجاج ويرمون عن هذا اليوم الأخير، ويكون نفرهم من تأخر. ومن كان يريد أن يتعجل نزل بإبله في اليوم الثاني ورمى الأول والثاني وتوكل على الله وذهب. وهكذا كل من ترخص وكان في خدمة عامة فإنه يأتي للرمي ويسمح له في المبيت وليس عليه فداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس ولم يأمر الرعاة بأن يكفروا أو أن يفدوا أو أن يجبوا عدم مبيتهم بمنى حينما أذن لهم، والله تعالى أعلم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه.
أبو بكرة أو أبو بكرات هذا من أهل الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف تدلى هذا الرجل، قيل جاء بحبل وبكرة ونصبهما على السور ونزل بالحبل مع البكرة، فهذا يقال أبو بكرة. وقيل كانت بكرة وهي أنثى الإبل واقفة بجوار السور فتدلى من على السور على ظهر البكرة ونزل إلى الأرض، فمن هنا قيل أبو بكرة وقيل أبو بكرة، هذه إيش كنيته. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا متى؟
يوم النحر.
يوم النحر، بس هذه الكلمة ونص. يريد المؤلف أن يبين بأن الرسول خطب يوم النحر. طب وش في هذا؟ هناك الأئمة يختلفون في خطب الحج، كم خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم؟ فالمتفق عليه يوم سابع ذي الحجة خطبهم وبين لهم ماذا يعملون غدا يوم التروية، وأنهم يخرجون من الغد يوم التروية قبل الزوال إلى منى، وكان يسمى يوم التروية لأنهم يأتون بالقرب، كانوا من أول يشربون بالماء الحاضر والقرب صافتينها، فإذا جاء هذا اليوم من الصباح يضعون القرب في الماء وتليين ويملونها الماء يسحبوها معهم في صعودهم إلى منى، فسمي يوم التروية. يبين لهم ماذا يفعلون، وهو أنهم يذهبون قبل الزوال ويصلون الأوقات الخمسة بمنى ويخرجون من منى يوم صبيحة عرفات بعد طلوع الشمس إلى آخره. هذه أول خطبة. الثانية خطبة يوم عرفة، وهذان بالإجماع. بعد هذا يأتي خلاف في خطبتين: خطبة يوم النحر أو خطبة ثاني يوم العيد أول أيام التشريق. هذا الخلاف، والأكثر والجمهور على خطبة يوم العيد التي ذكرها أبو بكرة هنا. إذن خطبنا يوم العيد ليثبت ما فيه خلاف، وهو يوم العيد ولا ثاني يوم العيد. فهناك من يقول الاثنين، وهو مذهب الشافعي، فيكون أربع خطب: يوم سابع، يوم عرفات، أول العيد، أول التشريق. وهناك من يقول ثلاثة، ويختلف عنه يوم العيد ولا تاني أيام التشريق اجعلها واحدة. إذن الخطب المتفق عليها في الحج يوم سابع ذي الحجة، يوم تاسع في عرفات، واحد من اليومين يوم العيد ولا تاني أيام العيد، هذه ثالثة متفق عليها مختلف في موقعها. ولذا الشافعي يقول في الاثنين يوم العيد وأول أيام التشريق، فتصير أربعة عند الشافعي وثلاثة عند إيش الجمهور.
وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟
شوفوا دقة فقه المؤلف يا أخوان. حديث أبي بكر خطبنا يوم الإيش
النحر،
ويوم النحر هو يوم الإيش العيد. هذه تقول خطبنا يوم الرؤوس، وش الرؤوس هذه كمان؟ يوم العيد النحر، نحر الهدي والضحية، فيأكلون لحما طرية. من بكرة يرجعون على الرؤوس، الرؤوس يتركونها يوم العيد ما لهم حاجة فيها، ولما تنتهي اللحم ينتهي اللحم الضحايا والهدي يرجعون إلى إيش رؤوس ذبائحهم. فسمي اليوم الثاني من أيام العيد وهو اليوم الأول من أيام التشريق يوم الرؤوس. يبقى أبو بكرة أثبت خطبة يوم النحر، وهذه أثبتت خطبة ثاني أيام النحر وهو أول أيام التشريق، يبقى أثبتت خطبتين. ثبت عندنا الآن خطبتان يوم النحر ويوم الرؤوس، وهناك متفق عليه ما فيها خلاف، سابع ذي الحجة تاسع عرفات، هذا مجمع عليه عند الجميع. والخلاف هو يوم العيد ولا أول أيام التشريق، وهنا ساق الأمرين. إذن تكون الخطب كم؟ أربعة. نعم.
قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.
أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ يقولون الأوسط بمعنى الأفضل، وإلا هو أول أيام التشريق، أو على أن اعتبار العيد من التشريق على أنهم كانوا يشرقون اللحم وينشرونه على الحبال أو ينشرونه على الصخور حتى يجف ويأخذونه، وهو المسمى بالقديد. إذا عينت لنا يوم الرؤوس وهو ثاني أي أوسط أيام التشريق. إذا إلى الآن عندنا خطبتان يوم النحر ويوم الرؤوس اللي هو ثاني أو هو أوسط أيام التشريق.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم.
هذه المسألة يا إخوان تتعلق بأعمال القارن. هناك في أول مجيئه صلى الله عليه وسلم حينما سعى بين الصفا والمروة وأمر بالتحلل وسئل عن ذلك وقال دخلت العمرة في الحج كهكذا وشبك بين أصابعه، فقالوا دخول العمرة في الحج أي أعمالها، إحرامها، طوافها، سعيها، تحللها، اندمجت ضمن أعمال الحج. وقيل دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج التي كانوا يمتنعون أن يعتمروا فيها. وهنا يتفق العلماء على أن المفرد بالحج والمتمتع بالعمرة إلى الحج أن للعمرة أعمال مستقلة لا تشترك مع الحج في شيء، وللحج أعمال مستقلة لا تشترك مع العمرة في شيء. فالمتمتع يأتي يبدأ يطوف بالبيت طواف العمرة ركن فيها، ثم يسعى بين الصفا والمروة ركن في العمرة، ثم يحلق أو يقصر وانتهت عمرته ويجلس حلال. فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية أحرم للحج، وصعد إلى منى فعرفات فمزدلفة فمنى فالعقبة، ثم نزل وطاف بالبيت، وأول طاف بالبيت لكن للعمرة، سعى بين الصفا والمروة لكن للعمرة، وهنا يطوف طواف الإفاضة للحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج، ثم يحلق أو يقصر للحج. إذن المتمتع والمفرد كل منهما له عمل مستقل لا يشترك مع الثاني ولا في شيء. والقارين، قالوا إن عمل القارن هو بعينه عمل المفرد، والعمرة تدخل ضمن أعمال الحج، فيأتي المفرد أول ما يأتي يطوف بالبيت لكن طواف القدوم، وكذلك القارن إن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي الحج والعمرة مقدمة، ثم يبقى على إحرامه إلى منى عرفات مزدلفة منى، ثم يرمي الجمرة ثم ينزل إلى البيت يطوف طواف الإفاضة الركن للحج وللعمرة، ولا يعيد السعي لأنه قد سعى أولا بعد طواف القدوم، وسعي العمرة دخل مع سعي الحج، ويحرق عنهما معا. هنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث يقولون عمل العمرة في القران مندمج مع الحج، فطواف واحد طواف الإفاضة لهما، وسعي واحد سواء بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة سعي واحد، يعني طواف الركن وسعي الركن للقارن واحد لا يتكرر. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض الطوائف الأخرى فيقولون لا، للحج طواف وسعي وللعمرة طواف وسعي، فإذا كان قارنا ونزل ليطوف طواف الإفاضة قال يطوف طوافين، واحد للحج واحد للعمرة، ويروح يسعى سعيين، سعي للحج وسعي للعمرة. هذا عند من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وجهة نظره في هذا إيش؟ يقولون استنادا إلى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمامها أو إتمام كل منهما أن تأتي بأركانه مكتملة، فلما اكتفيت بطواف واحد وبسعي واحد، الواحد هذا لمن فيهم؟ للحاج، يبقى العمرة ناقص، للعمرة يبقى الحج ناقص. ولكن إذا كان هذا نص القرآن الكريم وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح صحيح في بيان الموقف، السنة تفسر القرآن، وقال خذوا عني مناسككم، وهو صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، ما كرر الطواف ولا كرر السعي، وإنما اقتصر على طواف واحد وعلى سعي واحد، وأجزأه ذلك عن حجه وعمرته قارنة. وهنا يقول لعائشة، لأن عائشة طلبت عمرة مستقلة، قال يكفيك عمرتك في حجك، يكفيك طوافك وسعيك عن الحج والعمرة، يعني أن العمرة انتهت بانتهاء الحج، والحج ابتلعها وشالها معه وانتهيت من الاثنين. قالت لا أبغى عمرة. يهمنا إيش؟ أنه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. هل بقي بعد هذا نقول لابد من طواف خاص وسعي خاص للعمرة؟ أعتقد بعد هذا نص صريح في محل النزاع رافع للإشكال.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة، لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه.
ثم يأتي لنا بحكم طواف الإفاضة. ذكر لنا في طواف القدوم أنه رمل، وهنا في طواف الإفاضة اللي هو ركن، يرمل ولا يترك؟ قال أبدا، لم يرمل صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة. ليش؟ لأن الرمل كما يقول الفقهاء قاعدة، إنما يكون في طواف يعقبه سعي، والرسول قد سعى قبل عرفات. إذن من طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج بعد القدوم وبقي عليه طواف الإفاضة فقط فليس عليه أن يرمل في طواف الإفاضة، وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالتالي طواف الإيش؟ الوداع، يبقى فيه رمل؟ لا رمل فيه. حتى قال بعض الناس طواف الوداع ليس من الحج، ده هو من حق البيت، والحج انتهى عند رمي الجمار وعند النزول من منى، بدليل ان من حج وجلس في مكة ولم يغادرها وهاجر وسكن لا وداع عليه، يودع ايش هو قاعد في البيت. اذا طواف الافاضة لا رمل فيه لمن سعى قبله، وطواف الوداع لا رمل فيه لانه خارج عن اعمال الحج، وهو من تتمة تكريم البيت أن يوادعه قبل أن يخرج عنه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
هذا الموضع مررنا عليه مرارا. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة ورجع إلى منى، صلى الظهر فين؟ ها ولا نسينا؟ في مكة؟ ها فين؟ في منى؟ ها مرتين؟ ما ذكرنا هذا جماعة؟ من يقول صلى الظهر بمكة لأنه وجب عليه هناك؟ من يقول رجع إلى منى صلى الظهر هناك؟ ومن يقول صلى بمكة حينما وجب الوقت ثم رجع إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم؟ على أي كان، قضى أيام منى ولم يتعجل، وانتهى من منى برمي الجمار وجاء نازل يبغى ينصرف إلى المدينة، نزل بالأبطح يقولون صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكيف صلى الظهر مع أن الرمي بعد الزوال؟ قالوا أخر الظهر حتى أتى الأبطح فصلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء ونام. والأبطح كما نعلم هو ما كان من جهة المعلات، وهو في كما يقال خيف بني كنانة. وهنا السؤال عند العلماء، يا هل ترى نزوله بهذا المكان المحصب هذا او خيب بني كنانة من مناسك الحج ومن اعماله، ولا ان ذلك حسب العادة وحسب تيسير السفر؟ سيأتي عن عائشة انها ما كانت تنزل فيه، وهناك وكانت تقول انما نزل بالمحصب ليكون ايسر لدفعه، أي للسفر خارج مكة بدل ما ينزل في الزحام هناك. وهناك من يقول إنما قصد النزول في هذا المكان ليشهد المكان ذكر الله والعبادة ونسك كما شهد كتابة الصحيفة الظالمة، الصحيفة التي كتبت بمقاطعة بني هاشم وعلقت بالكعبة كتبت في هذا المكان، فكما شهدت في أوائل البعثة مشهد ظلم وجور بكتاب الصحيفة المقاطعة فليشهد عوضا عنه مشهد ذكر لله وعبادة إلى آخره. إذن بات صلى الله عليه وسلم بالأبطح كما بات عند الدخول فين؟ ها؟ بذي طوى. إذن عند دخوله مكة بات في أولها وأصبح دخل مكة في النهار، وعند النزول عند الخروج أيضا بات في أول مكة هناك في الأبطح في طوى، وهنا في إيش؟ في الأبطح. هناك في جهة في أولها من جهة المدينة، وهنا في أولها من جهة ميناء، ويكون هذا المبيت من باب التيسير. وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعله بعد ذلك، وعلى ما قدمنا هل هو جبلي ومصلحة للنفر أو هو تتمة للنسوك، والأولى أنه يكون لمصلحة خاصة بعيدة عن النسوك. ولا حرج على إنسان، إن شئت بيت هناك واسترحت، وإن شئت مضيت إلى سبيلك.
عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم.
كان مكان منزل أسمح وأريح وأهون لخروجه من مكة بدل ما يدخل ويخرج من وسط البيوت، والله تعالى أعلم. بقي معنا حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. قول ابن عباس أمر، من الآمر هنا؟ من الذي يملك الأمر في هذا؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر للوجوب، ولكنه خفف، التخفيف لا يكون إلا من تكليف، عن الحائض والنفساء، لأن الحائض لا تطوف بالبيت والنفساء لا تطوف في البيت، ولا نحبسها على شيء منتهي أمره. إذن طواف الوداع واجب إلا من عذر الحيض أو النفاس. من ترك طواف الوداع هذا الواجب ماذا عليه؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرد من لم يوادع، إذا كان قريبا من مكة يرجع فيوادع ثم يواصل سفره، وإذا كان قد ابتعد عن مكة تركه. وهناك عد يختلفون، فمالك يقول ليس عليه شيء، ولئم الثلاثة يقولون إن تركه قاصدا فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما، والله تعالى أعلم.